بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سعيد سنجر بن عبد الله الناصري الجاولي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من مواراة الميت المشرك. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنت، إن أبي قد مات. قال: اذهب فواره. قال: إنه قلت إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فواريته ثم أتيته فقال: اذهب فاغتسل. أخرجه من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، قال في الحاشية: ضعيف لجهالة ناجية، فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، وهذا الحديث ضعفه البيهقي والنووي وغيرهما إلى آخر ما ذكر. أما ما يتعلق بجزء مواراة المشرك إذا مات، فنعم، فإن المشرك لا يدفن في مقابر المسلمين. مشرك إذا مات، الكافر إذا مات، فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يترك هكذا أيضا حتى يؤذي المسلمين، بل يذهب به ولده أو أقاربه أو أي أحد فيواريه في أي مكان بعيدا عن الناس حتى لا يؤذي ذلك الناس. وأما ما يتعلق بالاغتسال فإنه ليس بلازم، لأن الصحيح أن المشرك لا ينجس حسيا، وإنما نجاسته تتعلق بشركه، نجاسة القلب بالشرك، وأما نجاسة بدنه حسيا فإنه لا ينجس. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ربط النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة في المسجد. فبقى إذا مات المشرك، أما ما يتعلق بمواراته فإنه يوارى، أما ما يتعلق بالاغتسال فإنه لا يجب ذلك. ولو اغتسل على وجه الاستحباب لا بأس بهذا، لأن هذا قد ورد في المسلم أنه من غسله فليغتسل، فمن ضعف الحديث ما قال بدلته، ومن صححه حمله على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كيفية الغسل من الجنابة. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال أخبرنا ابن عيينة.
هذا صفة الغسل المستحب. الغسل المستحب يبدأ الإنسان فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ فيغسل رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه بادئا بالجهة اليمنى قبل اليسرى. هذه الصفة المستحبة. وأما الصفة الواجبة فأن يعم بدنه بالماء مع نية رفع الحدث. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم
يشرب شعره الماء
ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات.
نعم.
قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنوب. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الوضوء.
أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الوضوء. نعم، فإذا كانت المرأة قد شدت ضفائرها فهل تنقض لغسل الجنابة؟ الجواب لا يلزمها ذلك، طالما أنها تغمر رأسها وشعرها بالماء فإنها لا يلزمها نقض ضفائرها، فإن النبي قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء، يعني أن تغمريه بالماء حتى يصل الماء إلى الشعر كله، فإذا حصل ذلك فليس باللازم أن تنقض ضفائر رأسه. ولا فرق بين الجنابة والحيض في ذلك، إذ لا معنى يفرق بين الغسل في الحيض عن الغسل في الجنابة. هذه صفة الغسل المستحبة، ولا فرق فيها بين الرجل وبين المرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الغسل من المحيض. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، واستتر بثوبه تطهري بها. فاجتذبتها وعرفت الذي أراد، فقلت لها: تتبعي بها آثار الدم، يعني الفرج. أخرجه من كتاب الوضوء.
نعم، فدل هذا على أنها تغتسل من المحيض كغسل من الجنابة، بيد أنها تزيد في غسل الحيض أنها تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها، أي تتتبع بها أثر الدم، وذلك لأن دم الحيض له رائحة، وحينئذ تأخذ قطعة من كرسف أو قطن أو شيء من هذا فتضع عليه مسكا ثم تتتبع بها أثر الدم، أي الموضع الذي كان يخرج منه الدم، حتى تكون الرائحة طيبة، لأن الزوجة قد يتشوف لها بعد الطهارة من الحيض فيجدها على أفضل ما يكون. سبحان الله، هذا الإسلام عظيم. نعم. قال: خذ فرصة من مسك فتطهر بها. كيف تطهر بها؟ تتتبع بها أثر الدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المستحاضة وميقات حيضها. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي.
نعم، هذا الحديث معناه في حديث أخرى صحيحة واردة في الصحيحين وفي غيرهما، وأما الحديث نفسه فمن أثبت سماعا من سليمان بن يسار لأم سلمة صحح الحديث، ومن لم يثبته ضعف الحديث. وفيه أن المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير أوقات معلومة، فدم الاستحاضة هذا دم نزيف، دم عرق، كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: إنما هذا عرق عرق، وليس له زمن مخصوص، عرق نزيف تنزف المرأة ويبقى الدم عليها، قد يبقى زمانا طويلا بالأشهر، بعض النساء عندها قد ينزل هذا النزيف فيبقى معها أشهرا، فماذا تصنع المرأة؟ ترجع المرأة إلى عادتها الأولى. إذا كانت المرأة تحيض 5 أيام من كل شهر فإنها تنتظر هذه 5 أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، ولا عبرة بهذا الدم النازل لأنه دم استحاضة دم نزيف، مثل ما ينزف الواحد من أي جزء من بدنه. نعم. ثم تستر بثوب ثم لتصلي حتى تمنع أذى الدم، ولزوجها أن يأتيها إذا يعني أراد، ما يترتب على الاستحاضة شيء سوى أنها تتوضأ لكل صلاة على ما جاء في بعض الروايات عند من يصحح هذا، أو تغتسل لكل صلاة على بعض أيضا ما جاء في بعض الروايات، وهذا لأهل العلم كلام طويل في هذا، مر معنا في الأوسط لابن المنذر. فلكنها لا تتعطل عن العبادة ولا الطاعة، بل تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، و لا يمنع ذلك سنة الطلاق. فلو المرأة مستحاضة ولم يمسها زوجها وأراد أن يطلقها فلا يمنع ذلك سنة الطلاق، يعني لا يترتب على الاستحاضة شيء سوى أنها تتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم. قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، لأن دم الحيضة دم يخرج في وقت مخصوص على وصف مخصوص، في وقت مخصوص تعتاد المرأة 5 أيام 7 أيام 6 أيام على وصف مخصوص، فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، الضبطان يعرف يعني تعرف النساء بالصفة، أو يعرف من جهة الرائحة، فهو دم أسود غليظ بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم أحمر رقيق دم نزيف، أما هذا دم الحيضة فإنه دم أسود. فيقول النبي: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي، يعني زمانها إذا أقبلت الحيضة زمانها، فاتركي الصلاة 5 أيام 6 أيام، فإذا ذهب قدرها قدر الحيضة 5 أيام 6 أيام فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أصطحاد حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، وإنه لحديث ما منه بد، وإني لأستحي منه. قال: فما هو يا هنتا؟ قالت: إني امرأة أصطحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ فقد منعتني الصلاة والصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنعت لك الكرسف، فإنه
أنعت لك الكرسف
فإنه يذهب الدماء. قالت: هو أكثر من ذلك. قال النبي:
يعني القطن، يعني فتحشف فرجها من القطن. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قالت: فقال: فاتخذي ثوبا.
فتلجمي يعني حفاضة، طبعا حفاضة وتشد بها وتستسفر بها. نعم.
قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيما فعلت أجزأك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي 24 ليلة وأيامها أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإنه مجزئك، وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن.
نعم. وهذا الحديث ضعيف، لكن دلالته عليها العلماء. فالمرأة إذا لم يكن لها عادة ترجع إليها فإنها ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فإنها ترجع إلى عادة نسائها، عادة النساء. وقد أرجعت الأحاديث كلها بمجموعها المرأة إذا كانت مستحاضة ويعبر عليها الدم فترة طويلة، فبمجموع النصوص ترجع النصوص المرأة إلى ثلاثة أشياء: إلى العادة كما مر معنا في حديث فاطمة أنها تمكث قدر أيام حيضتها ما كانت تحيض، أو ترجع إلى التمييز على ما ورد أيضا بعض الحديث فإنه دم أسود يعرف، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترجع إلى عادة نسائها فتمكث ستة أيام أو سبعة أيام ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. هذا مجموع النصوص، لكن هذا الحديث ضعيف. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا قلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصلي.
عندك ولتستثفر؟
وتستثفر بثوب ثم لتصلي.
لا.
قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرني الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم. أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي وإلى آخر الخامس من كتاب ذكر الله على غير الوضوء.
نعم. فتحصل من هذه الحديث كما قلنا بأن الحائض هذه تغتسل بعد رفع حيضتها من الدم والصفرة والكدرة، فالحائض تتعلق بها الأحكام وتبقى الأحكام حتى ينقطع الدم انقطاعا كاملا، فلا يكون هناك صفرة ولا كدرة. يعني لو خف الدم في آخر أيام الحيض وبقي صفرة وكدرة فإن الحائض لا تغتسل وتصلي، بل تنتظر، لأن الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالحيض فحكم الحيض. هذا بالنسبة للحائض. حتى لو زاد الحيض عن عادتها المعروفة، لو كانت تحيض ستة أيام فبقي الدم مع سبعة أيام أو ثمانية أيام، فإن الحكم يبقى أيضا، يبقى الحكم أيضا حتى يرتفع عنها الدم. لما نرجع إلى عادة المرأة المعتادة إذا كان هناك استحاضة، فإذا نرجع إلى عادتها المعتادة ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ولو مع بقاء الدم. أما الحيض فلو كان المرأة عادة ثم زاد الدم عن هذه العادة يوما أو يومين فإن الحكم معلق بوجود الدم. والنساء معروف حالهن، فقد يكون هناك إرهاق شديد، قد يكون عندها سبب من الأسباب زادت بها دورتها وعادتها عن الأيام المعتادة، فحينئذ تبقى أيضا المرأة على ترك الصلاة ولو صفرة أو كدرة. فالصفرة والكدرة إذا اتصلت بالحيض في آخره، في وسطه، في أوله، فإنه يكون حكم الحيض. أما إذا انفصلت عن الحيض بعدما رأت الطهر نزل صفرة وكدرة فحينئذ لا عبرة بها لأثر معطية، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما المستحاضة هذه امرأة ينزل عليها نزيف، هذا دم عرق كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه الاستحاضة كثيرة فإن المرأة تنظر إلى أيام عادتها التي كانت تعتدها فتدع الصلاة قدر هذه الأيام ثم تغتسل وتصلي. فإذا لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، إذا كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض. إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها، وهي أن تدع الصلاة 6 أيام أو 7 أيام. هذا ما يتعلق بالدماء الخارجة من المرأة. نعم نعم. أم سلمة أيضا، سليمان بن صار في أم سلمة، من أثبت سماعا صح الحديث أيضا أم سلمة. لا فيها خلاف، في فيه الخلاف، بس أنت جهزك لسه ما جابوش. نعم.
قال: باب في أقل الحيض وأكثره. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرني ابن علي عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قل قرء المرأة أو قرء حيض المرأة 3 4 حتى انتهى إلى 10. قال الشافعي وقال لابن علي: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث، أخرجه من كتاب ذكر الله على غير وضوء.
نعم، الجلد هذا متروك الحديث.
قال: باب
قرء المرأة أو قرء حيض المرأة 3 4 حتى انتهى إلى 10. والصحيح أنه لا يوجد دليل على أقل مدة الحيض ولا أكثره، وإنما الأحكام متعلقة بالدم وجودا وعدما، فإذا وجد دم الحيض تعلقت به الأحكام، وإذا ارتفع دم الحيض تعلقت به أحكام الطهر. نعم، فالحيض الأحكام تتعلق به وجودا وعدما، أما أقل مدة وأكثر مدة وكذا الصحيح أنه لا دليل على ذلك، بيد أن الحنابلة مثلا عندهم أن أقل الطهر يوم وليلة، أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 13 يوما. نعم، 15 عندهم 15 يوما، وأقل مدة للطهر بين حيضتين 13 يوم. نعم. كيف الإقماع على 17؟ لا، في فرق، في فرق بين مدة محددة حددها شارع، وفي فرق أن تتجاوز نصف الشهر. تجاوزت نصف الشهر يقولون العادة أن المرأة المستقيمة العادة أنها لا تحيض أكثر من نصف الشهر، وأن ما بعد نصف الشهر فإنه يكون حكم الاستحاضة، واستدلوا على ذلك بأثر فيه ضعف أو حديث فيه ضعف: تدعين الصلاة شطر عمرك. فهذا أغلبي وليس يعني أنه مقطوع به، لكن من عادة النساء أن المرأة لا يزيد حيضها عن 15 يوما، ولهذا قالوا 15 يوما 16 يوما إذا نزل عليه الدم فيكون دم استحاضة بعد، إذا عبر أكثر من نصف الشهر، إذا عبر أكثر من نصف الشهر. فهذا لا يدل على أن أكثر مدة الحيض كذا، فإن المرأة مثلا تبقى إلى هذا، ولكن هم يعملون الاستحاضة هنا على اعتبار عادة النساء، عادة النساء، لكن مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، لكن هذا أكثر ما وجد من كلام أهل العلم، فلا يقال هذا إجماع، لأن الخلاف فيها معروف أقل من ذلك وكذا، لكن هذا أكثر مدة ورد يعني كلامهم فيها على اعتبار أن بعد ذلك يكون الدم دم استحاضة وليس دم حيض، فإن المرأة لا تبقى حيضا طيلة عمرها، يقال مثلا إذا نزل عليه الدم لمدة شهر يقال هذا حيض، لا، المرأة ما تحيض هذه المدة. نعم. ما يقال إجماع، يقال هذه مسألة خلافية، لأن أنت تقول إجماع كيف في 17، وهو نفسه يقول لك أنا عندي 13، عندي 12، عندي يوم، عندي 7، عندي كذا، هو ما يوافق على الإجماع، كيف تقول إجماع؟ لكن أنت تقول إنه العلماء يقولون إذا عبر الدم أكثر من هذا فإنه لا يكون صحة، فيكون هذا أعلى ما ورد من كلام أهل العلم، يبقى أعلى، يبقى أنت ترجح القول الذي يقول هذا، لكن لا تحكيه إجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحائض لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حاضت، فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر.
فدل هذا على أن الحائض ينعقد إحرامها، تحرم الحائض تحرم وتؤدي المناسك كلها، لكنها لا تطوف بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. وعائشة رضي الله عنها امتلت عن الطواف حتى طهرت ثم طافت رضي الله عنها. فالحائض والنفساء ينعقد إحرامهما، لأن الإحرام لا يلزم له الطهارة، الإحرام لا يلزم له الطهارة، كالصوم لا يلزم له الطهارة. ففرق بين الطهارة وبين انعقاد الصوم أو انعقاد الإحرام، فلا يلزم الطهارة لهذا للإحرام ولا للصوم، لكن تلزم الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، لكن الإحرام للحج والعمرة وكذلك أيضا الصوم كل هذا لا يلزم له الطهارة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس، وقد ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، أمرها أيضا أن تحرم. وعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها بثرف، حديث عند البخاري، فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض.
طبعا يلحق بالطواف السعي بين صفا والمروة، يعني المرأة ما تسعى بين الصفا والمروة وتقول بأن النبي نهى عن الطواف فقط، السعي بين الصفا والمروة مرتب على الطواف بالبيت، فلا سعي بين الصفا والمروة إلا بطواف حول البيت، ولهذا يتطوع بالطواف ولا يتطوع بالسعي، لأن السعي مرتبط بالطواف، السعي مرتبط بالطواف، وهو يسمى طوافا أيضا غير ألا تطوفي، هو أيضا يسمى طوافا، لكن السعي لا يفعل وحده، ولهذا لا يتطوع الإنسان بالسعي وحده. فقول النبي غير ألا تطوفي يعني ألا تطوفي وتسعي، فلا تطوفي ولا تسعي. نعم. 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 يعني إذا فان النزاع أصلا. نعم. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: أخرج الأول من كتاب الرسالة والثاني من كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء، وهو أول حديث فيه.
نعم. يبقى قول غير ألا تطوف بالبيت لا يفهم منه أنها تطوف بين الصفا والمروة كما قلنا، لأن هذا مرتب على هذا، ولا يجوز تقديم السعي على الطواف فتسعى بين الصفا والمروة، فإذا طهرت طافت. حتى الذين يقولون بتقديم السعي على الطواف إذا وقع خطأ يوم الحج، لكن يكون هناك موالاة، يعني أخطأ فقدم سعيا على الحج، وهذا فيه نزاع بين أهل العلم، وهذا فيه نزاع بين أهل العلم، لكن لا تقدم المرأة السعي ثم تبقى أياما ثم تأتي بعد ذلك تطوف، وإنما السعي مرتب على الطواف. ففيه أن الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى طهارة، والمبيت بمنى لا يحتاج إلى طهارة، والمبيت بمزدلفة كل هذا يحتاج إلى طهارة، لأنها تفعل ما يفعل الحاج من جميع المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت. ومنه أخذ كثير من أهل العلم أن المرأة الحائض تقرأ القرآن، وتذكر الله عز وجل، لأن الحاج يقرأ القرآن ويتعبد الله بذلك كما يتعبد بالأذكار. فقالوا الحائط تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك تقرأ القرآن. نعم نعم. الإيه؟ نعم. طافت وهي طاهرة ثم حاضت ونزل عليها الدم قبل أن تسعى. العلماء يقولون لا يشترط في السعي الطهارة، لا يشترط في السعي الطهارة، فلو أنها حاضت بعض الطواف أتمت سعيها. لو أنه انتقض وضوءها، إذا انتقض وضوء الرجل في السعي، في السعي فلا يلزم بالوضوء، فالسعي لا يلزم له الطهارة، إنما الطواف هو الذي يلزم له الطهارة. والطهارة شرط فيه في أصح أقوال أهل العلم، منهم من يقول شرط، منهم من يقول واجب وعليه دم، منهم من يقول مستحب، والصحيح أنه شرط، لأن النبي قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف، فدل هذا على أنه يلزم للطواف الطهارة، فهي شرط، يلزم للطواف الطهارة، فإنها شرط في صحة الطواف. أما السعي لا، لأن النبي منعها من الطواف فقال غير ألا تطوف، فدل هذا على أن السعي لا يلزم له طهارة. فلو أن المرأة حاضت في أثناء أشواط سعيها فلا شيء عليه، وكذلك لو أحدثت حدثا أصغر فلا يلزم الرجل والمرأة بالخروج للوضوء والطهارة. نعم.